مستمعنا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية من إذاعة رمز. في هذه الحلقة سنتحدث عن حقوق المرأة الأمية في التعليم. القوانين تطبق على جميع الأشخاص والأجناس دون تمييز أو تجريد، وتطبق على جميع الوقائع بلا استثناء. فلماذا تستثني هذه القوانين المرأة من حقوقها المشروعة ومنها حقها في التعليم مثلا؟ في المادة 24 من القانون اليمني، تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وتصدر القوانين لتحقيق ذلك. وهذه المادة الدستورية توضح مسؤولية الدولة في تطبيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز بين المرأة والرجل ولا استثناء. يؤدي التعليم دورا بارزا في تغيير أدوار المرأة وتحسين مكانتها الاجتماعية، وهذا ما أكدته العديد من الاتفاقيات الدولية. والتعليم في اليمن حق مكفول للجميع، وقد أكد هذا الحق الدستور في المادة رقم 37: التعليم حق للمواطنين جميعا تكفله الدولة بإنشاء المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني. وتوافقا مع النص الدستوري، جاء القانون العام للتربية والتعليم رقم 45 لسنة 1992 مؤكدا على أهمية المساواة وتكافؤ الفرص وتنوع مجالات التعليم ومجانيته وإلزاميته في مراحل التعليم الأساسي، كما ساوى بين الجنسين في الحقوق من حيث الانتفاع بالفرص التعليمية التي تتيحها المؤسسات التربوية. ولضمان تطبيق حق المرأة في التعليم والحصول عليه، يجب توعية المجتمع بأهمية التعليم للمرأة وإمكانيتهن في تحقيق أهداف إيجابية ومكاسب تخدم الأسرة والمجتمع. إضافة إلى ذلك، يجب الحد من الزواج المبكر للفتيات، فهو يعد أحد عوامل توقف المرأة عن التعليم وتحقيق أهدافها المرسومة. أهلا بكم سامعنا الكرام لنبدأ النقاش في هذه الحلقة مع ضيفنا القاضي محمد عبد القوي الشميري، لكن قبل ذلك نذهب للميدان لنتابع هذه المادة الميدانية مع الزميل عقيل شمسان.
المرأة الأمية ضروري أن نرتقي بها في إنشاء المدارس التعليم الأميات، كذلك برميهن لمدارس تحفظ القرآن في الجوامع، لأن الجامع يؤدي دور كبير في تعليم الرجال والنساء والأطفال، لأنه مدرسة وكلية متكاملة. فالمرأة نص المجتمع، ويجب الاهتمام بها، لا كما ينظر لها الناس إنها مرأة عبارة عن إعداد طعام وغسل ثياب. المرأة نص المجتمع وهي مدرسة بحد ذاتها، لأن يقول الشاعر في المرأة: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراق. المرأة هي نص المجتمع، ويقع على عاتقها الكثير من تعليم الأطفال، فكثير من الأطفال إذا لم تكن له أم ترعاه فالمدرسة لا تستطيع أن تعلمه.
تعليم المرأة الأمية في مجتمعنا يعتبر محدود إلى درجة كبيرة جدا، لا يتوفر تعليم لمحو الأمية خاصة للمرأة في ظل وجود الصراع في هذه الأيام وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية، فلذلك لا تتوفر أي مبادرات أو دعم من الجهات الرسمية أو الجهات المنظمة، لكن يعني وإن توفرت تكون بشكل محدود جدا. لذلك أنا أرى أن الفرص المتاحة لتعليم المرأة الأمية في مجتمعنا محدودة وقليلة جدا، وملاحظ أن رقعات الأمية تتوسع كل يوم بشكل كبير بالنسبة للرجال أو للأمهات بشكل كبير، يعني وقد تسرب من المدرسة حتى من الطلاب الذين يذهبوا للمدرسة حاليا. أما إمكانية كيف يمكن أن نطور أو نعمل على مساهمة التعليم في للأميات ودعمهن، يعني ممكن عن طريق المناصرات للمنظمات الدولية والمحلية والمؤسسات وفاعلين الخير، بحيث أنه يتم دعم التعليم نحو الأمية بشكل كبير وخاصة للأمهات، لأن الأم مدرسة. إذا الأم أصبحت تعرف القراءة والكتابة والحساب والحاجة البسيطة، يمكن أن تساعد أطفالها وأبنائها الذين يذهبون للمدرسة وتساهم في رفع المستوى العلمي لأولادها. شكرا.
التعليم للمرأة له أهمية كبيرة في تحسين حياتها فرصها في المجتمع، يعني أنه واحد أنه مثلا التمكين يمنح للمرأة إن القدرة على اتخاذ القرار، يعني تجيب حاجة صحيحة معلومة أكيدة، وكمان تجيب واثنين إنه التوعية، يعني المرأة تكون فاهم حقوقها وما لها وما عليها وكمان صحتها وصحة العائلة والأسرة والمجتمع. والتعليم يجعل المرأة يعني مثلا مشاركة فعالة بالمجتمع، يعني لها بصمة. أما بالنسبة لنظرة المجتمع للمرأة وللمرأة الأمية تختلف يعني من مجتمع لآخر، يعني مثلا أنه في تمييز بين المجتمعات، وفي مجتمعات مميزوش، ومثلا في مجتمعات يقولوا إنها ما تقدر، وهم مش عارفين إنها تقدر يعني أكثر، تقدر تنجز حاجات كثيرة بحياتها. والتعليم هو حق أساسي للرجل والمرأة، لازم إنه يوفروا فرص متساوية للجميع. ينظر المجتمع للمرأة الأمية نظرة الإنسان الجاهل العاجز، فيسيء تقديرهم له، أو يعني يقلصوا ذكائه ولا حكمة الحياتية، رغم أنه في بعض أميات يمتلكين خبرات عميقة ومعرفة عملية ممكن ما تتوفرش حتى بأحد المتعلمين أو المتعلمات. برضو حتى على مستوى الأعمال ولا على الأدوار، فقط أنه يعتبرون لك ربة منزل، وتستبعد تماما من المساهمة في المجال العام أو العمل ولا المشاركة المجتمعية. يعاملون برضو بتهميش وتقليل، ببالهم أنه خلاص الإنسان الأمية ممكن واحد يتحكم بها بسهولة، ولا يشعروا تجاهه بشعور التعاطف والشفقة، وهذا شيء يأثر على نفسيته.
بالنسبة للفرصة تعليم المرأة الريفية الأمية أو تعليم المرأة الأمية في المجتمع اليمني بشكل عام، يكاد أن تكون الفرص معدومة، والسبب قد يكون الوضع الحالي أو وضع استراتيجية الدولة مسبقا، عدم الاهتمام بالمرأة الأمية أو ربة البيت الأمية بشكل عام في إيجاد مدارس أو معاهد أو كليات أو جمعيات تتبنى تعليم المرأة، تنشيط الحس العلمي لديها، اجتذاب المرأة. لم تعر الدولة اهتمام في تعليم المرأة الأمية، مع وجود مراكز المحوى الأمية مجرد مسميات حبر على ورق ليس لها أي نشاط يذكر في تعليم المرأة أو الارتقاء في بمستوى المرأة إلى مستوى التعليم، إنما هو مجرد احتذاء أو اقتداء ببعض الدول لتعليم المرأة كمسمى، أما كحقيقة فعلية موجودة كواقع معاش، المرأة في هذا الجانب مظلومة. يجب على الدولة إنشاء مدارس خاصة بالمرأة الأمية، تعليمها تعليم نوعي، المرأة عماد المجتمع، المرأة ربة البيت، هي الزوجة، الأخت، الأم، البنت، هي المستقبل، كربة بيت هي المستقبل لجيلها، لأطفالها، للمجتمع ككل.
عودة لكم مستمعينا الكرام، عودة لضيفنا من جديد. نرحب بك القاضي محمد عبد القوي الشميري، مرحبا بك في إذاعة رمز وبرنامج العيادة القانونية.
أهلا وسهلا فيكم، والحمد وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة، نسأل الله أن نكون عند حسن ظنكم في إثراء الموضوع بما هو مناسب لهذا الشيء.
أهلا بك قاضي، وأهلا بمستمعينا الكرام. طبعا تابعت المادة الميدانية وربما تكونت فكرة عندك عن ما سمعت في الميدان، تفضل.
نعم صحيح، التعليم حق من حقوق كل مواطن سواء ذكر أو أنثى، وقد ضمنه الدستور في المادة 37 من الدستور التي تنص على التعليم حق للجميع، وتكفله الدولة وتكفل تكافؤ الفرص في التعليم العام. أما قانونا، ينص قانون التعليم رقم 14 لسنة 2000 وتعديلاته على ضمان حق التعليم الأساسي لكل مواطن بما في ذلك الإناث. وفي المادة 9 من القانون التعليم، تعمل الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التعليم ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تقف عائقا أمام بعض الأسر للاستفادة من حق أبنائها في التعليم. بالرغم من هذا النص القانوني، يظهر التفاوت الكبير في معدلات الالتحاق بالتعليم بين الذكور والإناث، تحديات في التطبيق العملي مما قد يعد انتهاكا للحقوق الدستورية والقانونية للمرأة.
نعم، يعني دستوريا وقانونيا ضمن القانون اليمني حق المرأة في التعليم.
نعم،
لكن على المستوى المعاش والواقع أنت كيف ترى وكيف تنظر؟ هل حققت المرأة فرصتها أو هل حصلت على فرصتها في التعليم؟
نلاحظ أنه من الناحية القانونية هناك آلية قانونية مثل قانون التعليم الإلزامي في المادة 18 من قانون التعليم، ولكن تطبيقها يظل محدودا في بعض المناطق خاصة في المناطق الريفية والنائية. يمكن تعزيز هذه الآلية من خلال برامج محو الأمية وتوفير فرص التعليم البديل، بالإضافة إلى حملات التوعية بأهمية تعليم الفتاة. ومع ذلك تظل فاعلية هذه الآلية في محو أمية النساء محدودة بسبب التحديات المجتمعية والاقتصادية.
بما تتمثل التحديات الاجتماعية؟ يعني أنت ذكرت بأنه التعليم هناك مادة أو هناك في القانون ما يسمى بإلزامية التعليم إجبارا على الفتاة أن تتعلم، يعني تقصد، أليس كذلك؟
نعم.
طيب التحديات الاجتماعية التي تواجهها والاقتصادية كيف أثرت؟
شوف، إحنا نعتبرها كقصور، يعني القصور القصور غالبا ما يكون في التنفيذ. القصور يكون بسبب نقص الموارد وعدم كفاية البرامج الموجهة نحو تعليم المرأة في المناطق الريفية، وضعف التوعية بأهمية التعليم. الثغرات القانونية تشمل عدد
سنأتي نعم. للثغرات القانونية وسنذكرها لاحقا، لكن الموضوع يعني الذي أنت ذكرته وتحدثت عنه هو التحديات الاجتماعية. ما نقصد بالتحديات الاجتماعية؟ هل هناك آباء ممتنعون عن تعليم بناتهم مثلا، أم أن المرأة بعلاقاتها الاجتماعية ترفض التعليم لأي سبب كان؟ ماذا تقصد؟
لا، أحيانا الظروف الاجتماعية في كثير من الأوقات قد تكون الظروف الاجتماعية هي التي تجبر الأب على أن يضع ابنته في البيت، لا يستطيع أن يوفر المواد التعليمية كالأقلام والدفاتر واللبس وكل مستلزمات التعليم. وكذلك في الوضع الحالي يضيف إلى ذلك هو أن كثير من الآباء وقفوا أولادهم من التعليم بسبب الحالة المعيشية، لا يستطيعون مثلا إعطاء أولادهم للمصاريف، لا يستطيعون كذلك دفع الرسوم المدرسية للمدرسة. هذه هي التي أعاقت كثير من
فرص الالتحاق بالتعليم. إذن لم يشمل قلة فرص الالتحاق بالتعليم الفتاة فقط، بل أيضا تعدتها إلى الأبناء أيضا.
نعم، حقيقة، وخاصة في الوضع الحالي، يعني نلاحظ أن هنالك تسرب في التعليم من ناحية حتى الأبناء. في حصل ذلك بسبب الظروف المعيشية، نلاحظ أن بعض الأبناء حتى أنه يترك التعليم من أجل أن يغطي الحاجة المعيشية للأب، أو يساعد الأب من أجل الحصول على الغذاء الأساسي، لقمة العيش الأساسية، فيضطر الولد أنه يسيب التعليم ويعود إلى العمل.
نعم، أعود النقطة التي كنت قد ذكرتها، الثغرات القانونية أو القصور التشريعي في تطبيق القانون فيما يتعلق بتعليم الفتاة.
نعم، كما ذكرت لك سابقا أن الثغرات القانونية تشمل عدم وجود عقوبة رادعة لمن حرمان الفتاة من التعليم، وعدم كفاية النصوص القانونية التي تتناول بشكل خاص مشكلة الأمية ومحو الأمية بين النساء.
طيب العقوبات الرادعة مثلا، أنت لا يمكن أن تأتي وتجبر الأب على أن يدرس بنته أو تفرض عليه عقوبة، بل ولا خير يقول لك أنا الوالي عليها. كيف ممكن أن نثبت ذلك على أرض الواقع؟
بس من الممكن أن الدولة تتبنى قانون يكون يلزم الأب مهما يكون الظروف أنه يدفع بأولاده إلى المدرسة، حتى نمحو هذه الأمية الموجودة في اليمن والتي تتكاثر بشكل كبير جدا ورهيب ومخيف جدا. يمكن للقانون أن يلزم الأفراد مثلا والمجتمع بضمان حق المرأة في التعليم من خلال تطبيق عقوبة على من يمنع الفتيات من الالتحاق بالمدارس. الإجراءات القانونية، ممكن نقول لك عن الإجراءات القانونية الذي ممكن يتخذها القانون،
قد تشمل في إلزام ولي الأمر على تعليم الفتاة.
أيوة نعم، الإجراءات القانونية قد تشمل مثلا فرض غرامة أو عقوبة سجن على أولياء الأمور الذين يمنعون بناتهم من التعليم الأساسي طبعا، كما يمكن تفعيل دورة التفتيش والمتابعة من قبل الجهات المعنية لضمان تطبيق قانون التعليم الإلزامي على الجميع.
هنا ممكن أن يستغلها ولي الأمر ثغرة على الجهات المختصة ويقول مثلا لا يمكن أن تجبرنا على تعليم الفتاة، لذلك وفر لي تعليم مجاني. هل الجهات المختصة والمسؤولة قادرة على أن توفر مجانية التعليم للفتاة أو للولد حتى؟ يعني
شوف في الوضع الحالي طبعا، كما نعرف نحن في الوضع الحالي الراهن نحن في وضع حرب، في قصور، القصور موجود من قبل الدولة بشكل كبير جدا، لأن القانون قد نص على أن التعليم مجاني للجميع، ولكن بسبب الأحداث الحالية نجد أنه خلق نوع من الثغرة بين المدرسة والبيت، وكذلك بين المدرس والتربية. فنلاحظ أن هنالك نقص شديد من ناحية المعلمين والمدرسين، لذلك تلقى بعض المدارس أو كثير من المدارس لجأت إلى إيش؟ إلى المتطوعين. المتطوعين هذا ما تقدرش توفر له أنت راتب، ولكن إيش من الذي حصل؟ قاموا بفرض عبارة عن رسوم تفرض على الطالب حتى يقوم بتغطية النفقات للمعلم،
وهكذا تضاعف الجهود على ولي الأمر
مما أدى إلى تسرب كثير من البنين والبنات عن التعليم.
نعم، هنا قبل أن نختم هذا المحور وهو الحق في التعليم للفتاة، وأنت دخلت لنا أيضا للولد بأنه أيضا المشكلة شملت الأولاد.
صحيح.
هنا يمكن أن نكون أو أن نقول يجب أن تكون هناك علاقة ترابطية سببية بين ولي الأمر والطالب نفسه والدولة لتوفير فرص تعليم متكافئة ومتاحة ومجانية للجميع.
نعم حقيقة هذا يجب علينا أن نكون في تكاتف بين المجتمع والمدرسة والدولة، وذلك في ظل هذه الأوضاع الراهنة الحالية يجب أن يكون التكاتف أشد حتى نستطيع أن نخلق جو تعليمي أفضل لأولادنا وبناتنا، ونستطيع التغلب على المعوقات التي تواجهنا في الوضع الحالي.
نعم، طيب هناك نقطة تدور في رأسي، يعني ربما هي طرأت الآن، الذي يحب التعليم والذي يشتي يتعلم يمكن أن يذيب الحواجز التي تقف أمامه. أنا تابعت تقارير لمسنات وصلنا الخمسين ربما تعلمنا وفي البيوت، وبعد ذلك التحقنا بمدارس أو مراكز محو الأمية.
صحيح.
الفتاة لا تستطيع أن تتغلب على هذه النقطة، لم توفر الدولة مجانية التعليم والأب لم يوفر أدوات الدراسة، ألا تستطيع الفتاة أن تتغلب على هذه النقاط وتتعلم بنفسها في البيت؟
صحيح، يعني بعض الفتيات هي تكون الهمة من يكون عنده مهمة يوصل إلى القمة مثل ما يقول المثل، لذلك عندما نشعر أن بعضهم، ليس كل الفتيات لديهم نفس الهمة، ولكن يجب أنه نشعر بمسؤولية عالية أن هذا التعليم واجب وحق للمرأة، يجب أن يكون للدولة هي الدور الكبير والأساس في التمهيد للوصول بالتعليم إلى أعلى مراتبه.
وما أقصد أيضا من النقطة السابقة التي ذكرتها بأنه الفرص متاحة الآن أمام الفتيات، ممكن أكثر الفتيات الآن ينكبن على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي بأكثر أوقاتهن، ممكن تتعلم من هذه الوسائل.
صحيح، هذا بس ينقصها شيء واحد هو التوعية. للأسف الشديد دخل علينا التطور في هذه البرامج ولكن ينقصها التوعية. إذا نزلت برامج توعوية للأطفال، نلاحظ حتى الأطفال يعني بشكل عام يعني بغض النظر حتى عن المرأة، الأطفال يعني توجهها وكذلك المرأة، يجب أن يكون هنالك التوعية على كيفية استخدام هذه البرامج وكيفية الدخول إليها. كذلك أنا ألاحظ أنه في قصور، حتى أنك عندما تريد أن تدخل إلى برامج تعليمية قد تدخلها في شق الأنفس، لم تكن ميسرة ومبسطة بالشكل المناسب الذي ممكن أن يوصل لها الشخص بسهولة ويسر.
نعم. إذا قاضي محمد عبد القوي الشميري، أختم هذا المحور معك لنذهب إلى فاصل، بعد ذلك نعود لنتحدث عن القيم التقليدية على حقية التعليم. أنت قد ذكرتها في البداية بأن ربما من الثغرات والعراقيل هو القيم المجتمعية القائمة، لكن سنتعمق بذلك أكثر بعد هذا الفاصل. أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، ونرجع لنتحدث عن أحقية المرأة في التعليم، وندخل بالمحور الثاني مع القاضي محمد عبد القوي الشميري والقيم التقليدية على أحقية التعليم. قاضي، ذكرت في البداية بأنه هناك ثغرات ربما مجتمعية واقتصادية أدت إلى أن يحجم الأب أو ولي الأمر على تعليم الفتاة لمثل هذه الثغرات وهذه الأسباب، وبالتالي أنا ذكرت بالنقطة الأخيرة للمحور الأول بأنه هناك فرص متاحة، يعني حتى لا نترك عذر لولي الأمر بأن الظروف الاجتماعية والاقتصادية هي المانع، فالفرص المتاحة بأنه ممكن أن تتعلم من وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن هناك حلقات تعليمية في مراكز صيفية أو مساجد وجوامع وما إلى ذلك. كيف نذوب هذه الفوارق المجتمعية أو هذه الثغرات المجتمعية والاقتصادية بأن نخلق مبادرات مجتمعية مثلا تتبنى هذه المواضيع؟ والآن الفرصة هي للمبادرة المجتمعية في تبني المواضيع هذه.
صحيح صحيح، المبادرة المجتمعية هي تعتبر من الأشياء الناجحة ومن الأشياء الرائعة التي تقلص الفارق الكبير بين الفجوة التي يقف عندها الأب لعدم تعليم الفتاة وتعليم ابنه، وكذلك عند وقفه عن أو إحجامه عن الدفع بابنه نحو التعليم المستمر الذي يسمى بالمدارس. فنلاحظ المبادرة تلعب دور كبير، ولكن أقول لك يعني المبادرة قد تكون وقتية أو لوقت محدد وليست بشكل مستمر. و أنا أرى أنه من المهم أن يكون هنالك جو توعوي لدى الآباء يحفزهم على التعليم في كل مراحله وفي كل أوقاته. كذلك نلاحظ أن مثلا المراكز الصيفية تلعب دور كبير برضو في الدفع بالتعليم إلى ما هو أفضل، ولكن بشكل عام عندما ننظر إلى التعليم كشكل يعني أساسي وفي المدارس النظامية، يجب أن يكون التكاتف المجتمعي فيما بينه، من خلال مثلا ما يراه المجتمع فيما بينه. مثلا عندما يرى أن هنالك قصور بعدم دفع الأب لأولاده إلى المدرسة، أن يقوم الجيران بالتكاتف معه وحثه ودعمه وتشجيعه وحتى مساعدته، حتى ممكن أن تقتضي الأمور بعض الأحيان كما نرى في الواقع أن بعض الإخوان والله إنهم يقوم مثلا بشراء أقلام ودفاتر لابن الجيران لأنه ما التحقش بالتعليم، قد يأخذه مثلا ويذهب به إلى المدرسة ويسجله لأن أبوه قد يكون لا يمتلك حتى حق التسجيل وهكذا. فالتكاتف المجتمعي العلمي يلعب دور كبير ومهم جدا.
طيب قاضي، هل يرتبط حرمان الفتاة من التعليم أو حرمان المرأة من التعليم بموضوع آخر وهو العنف الأسري أو المجتمعي. هذه القضية يعني حرمان الفتاة هل ترتبط بقضية أخرى وهي العنف الأسري والمجتمعي؟
نعم صحيح، يرتبط كثير جدا، فنلاحظ أن هنالك عنف أسري تواجهه الفتاة من حرمانها من التعليم، وبذلك بعدة أسباب نتطرق إليها. أولا نلاحظ أن كثير من الفتيات وبالذات في المناطق الريفية يتم توقيفهن عن التعليم بسبب أن الحاجة إلى أن تعمل الفتاة في الحقل أو المزرعة أو البيت أو تساعد أمها في أعمال البيت. كذلك نلاحظ أنه يتم توقيفهن من التعليم إجباريا أحيانا بسبب أنها تدرس في مدارس الأولاد في ما بعد الصف السادس، فكثير من وكثير وموجود وإلى الآن، وأشدد على هذه النقطة أنه إلى الآن ما زال كثير من عقلية لدى أولياء الأمور أنهم لا يدرسون أبنائهم ما بعد الصف السادس، يعني بناتهم ما بعد الصف السادس مع مدارس الأولاد الذكور، لأنه بحجة أنه لا توجد مدارس بنات فيتم إخراجها من المدرسة قصرا. وأعرف معرفة شخصية أن كثير من الفتيات بأعداد لا حصر لها خرجنا من المدرسة بهذا السبب، أنه لا توجد أو لا يوجد فصل مستقل ما بعد الصف السادس لكي تدرس الفتاة الصف السابع فيه بشكل مستقل، لأن وجودها مع الأولاد بحسب الأعراف التي يقولون عنها بأنها عيب، أو أن الفتاة عندما تدرس مع الأولاد يخدش حياءها كما يظن كثير من أولياء الأمور. ولذلك نطالب بمعالجة هذا الوضع من خلال اقتراح عمل فصول أو فصل البنات في الصف السابع وما بعده بالمناطق الريفية حتى تتمكن من مواصلة الدراسة وبالشكل المناسب.
طيب في الجانب القانوني، يعني بحكم عملكم القانوني، نوعية القضايا التي تأتي إلى المحاكم ما تتعلق بحرمان المرأة من حق التعليم، ألا يحق للمرأة أن ترفع قضية على ولي أمرها في حال حرمها من التعليم وهي بحاجة له وعندها شغف التعليم؟
مثل ما يقول لا عقوبة إلا بنص، فأنت لا تقدر أن تعمل عقوبة ولا يوجد نص قانوني يجرم هذا الشيء. فوجود القصور القانوني أحيانا يدفعك إلى أو يمنع المرأة من أن ترفع قضية على ولي أمرها أو على من يعيقها في أن تنال هذا التعليم. ليش؟ لأنه ما فيش نص قانوني. فلذلك في قصور قانونية مثلا النصوص القانونية تحكم أو تحجم، إنما تقدرش تعبر إيش أو تدفع بهذا الشيء، لكن الدولة تستطيع أن تعمل نص قانوني يجرم ويلزم بنفس الوقت ويقرر عقوبة. أنت عندما تجرم شيء لابد أن تفرض له عقوبة.
أنا سأترك هذه النقطة هنا كملاحظة، العقوبة، لأرى رأيك فيما بعد في النهاية كمختص قانوني كخبير قانوني ما هي العقوبة المناسبة، لكن سأذكرها إن شاء الله في نهاية الحلقة عند الملاحظات والمقترحات. أنطلق لسؤال آخر وهو أنه من الناحية القانونية هل يمكن اعتبار استسلام المرأة للقيم التقليدية المانعة لحقها في التعليم نوعا من الحرمان الذي يستدعي تدخل القانون؟ أنت ذكرت أنه يجب على الدولة أن
نعم يمكن اعتبار ذلك نوعا من الحرمان الذي يستدعي التدخل. يمكن تمكين المرأة قانونا من خلال برامج التوعية والتعليم التي تسلط الضوء على أهمية التعليم للمرأة ودورها في التمكين الاقتصادي والاجتماعي، كما يمكن تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال تشريعات تدعم مشاركتها في مختلف المجالات.
نعم، يعني قانونيا يمكن للمرأة تمكين نفسها لرفض هذا الحرمان.
نعم.
من أي ناحية؟ يعني أنت قلت بأنه لا يمكن أن تلجأ للقضاء لترفع دعوة مثلا على ولي أمرها بأنه حرمها من التعليم.
شوف، أنا أقول لك ممكن نعتبر إحنا من الآلية القانونية التي يمكن أن تمكن المرأة، فهم لك؟ من خلال هنالك عدة آليات الآلية القانونية التي يمكن تفعيلها للتغلب على الحواجز الثقافية والاجتماعية التي تمنع المرأة من التعليم، تشمل عدة محاور أنا بذكر لك إياها، وهي التعديل الدستوري أو التعديل التشريع لتشمل نصوص صريحة تجرم منع الفتاة من التعليم وتضمن عقوبة رادعة للمخالفين. اثنين، برامج التوعية تنظم حملة توعوية مجتمعية حول أهمية تعليم الفتاة ودور المرأة في التنمية، وكذلك يكون لها دور اجتماعي واقتصادي. ثلاثة، التعاون مع المجتمع المحلي، العمل مع مثلا المشايخ أو الوجهاء أو العقال والمجلس المحلي لتعزيز قبول تعليم الفتاة. كذلك رابعا، يجب الدعم المالي، توفير برامج دعم مالي للعائلات التي لا تستطيع تحمل تكاليف تعليم بناتها وكذلك أبنائها. خامسا، توفير مدارس تكون آمنة وقريبة، ضمن وجود مدارس قريبة وآمنة للفتاة خاصة في المناطق الريفية. كثير من الفتيات لا يتمتعن بالتعليم بسبب إيش؟
بعد
المسافة المدارس.
بالفعل.
ولي الأمر يعني يضطر أنه إيش يعمل؟ يمنعها إنها تذهب إلى المدرسة بسبب بعدها. كذلك المؤسسات القانونية يمكن أن تلعب دورا كبيرا في التوعية بحق المرأة في التعليم من خلال عدد من النقاط التي بذكرها الآن. نشر المعرفة بالحقوق، توعية النساء بحقهن في التعليم والطرق القانونية المتاحة لحماية هذا الحق. تعرف المرأة ما هي الحقوق القانونية التي هي لها. كذلك اثنين، تقديم الدعم القانوني، تقديم المساعدة القانونية للنساء اللواتي يحرمن من التعليم. ثلاثة، التدريب والتأهيل، تدريب القضاة والمحامين والموظفين المعنيين بالقضايا التعليمية حول أهمية تعليم المرأة وكيفية التعامل مع قضايا الحرمان من التعليم، حتى أن القاضي ممكن حتى وإن انعدم النص القانوني الذي يجرم هذا الشيء، يجب أن يكون للقاضي دور كبير في أن يلزم الأب.
يعني هنا أتوقف عند هذه النقطة، هل يحق للقانون للقاضي أن يجتهد في هذه النقطة ويضع ما يراه مناسبا؟
بالنسبة للقانون اليمني حجم دور القاضي وجعله محجم في قوانين،
التزم بالمواد،
والتزام مواد قانونية،
لا يمكن أن يجتهد،
لا يمكن أن يجتهد لأنه بيتعرض للطعن من قبل المحامي. يستطيع المحامي أن يطعن بحقه بهذه المادة أو بتصرف القاضي. لذلك أنا ألاحظ أن القانون اليمني غير مرن، يسمى القانون غير مرن كما في بعض الدول الأخرى.
أنا أناقش في كثير من مواضيع برنامج العيادة القانونية، ربما أجمع الأغلبية على أن القانون اليمني غير مرن. لماذا غير مرن؟ هل كل مواد قديمة؟ هل يحتاج إلى دراسة حديثة لمواكبة العصر ومواكبة الجيل الجديد؟ ما الذي يمكن عمله؟
صحيح، نلاحظ أن القانون اليمني قانون غير مرن لأنه بقي قصوره على شيء محدد، وهو أنه يلتزم بالمواد القانونية التي أمامه فقط، والتي لا يستطيع من خلالها أن يتنفس القاضي
ويقول ما يريد أن يقوله أو يضيف ما يضيفه.
كما 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 موجود في بعض القوانين، مثلا القانون الامريكي تلاحظ انه قانون مرن بما يتناسب مع الواقع المعاش. يستطيع القاضي انه مثلا تلاحظ انه في قضيه محدده في بعض مثلا في مدينه يحكم بها القاضي بحكم ثاني في مدينه اخرى بما يتناسب مع الواقع المعاش. وهذا هو الاصل في الشريعه بالفعل. ان القضاء وجد من اجل تحقيق المصلحه للمواطن.
طيب، من النقاط التي ذكرتها أنت لتمكين المرأة تعديل التشريع، برامج التوعية، التعاون مع المجتمع المحلي وبحث عن مصادر التمويل، وضرورة إيجاد مدارس قريبة وآمنة. ربما أنا أضيف إلى ذلك أنه إلغاء ما يسمى أو تحجيم ما يسمى أو تقليل ما يسمى بالزواج المبكر، هذا يقضي على مستقبل الفتاة ويحرمها من التعليم.
صحيح، وهذا يعتبر المحور الرئيسي الذي يعاني منه الفتيات وخاصة بالأرياف. نلاحظ أن كثير من الفتيات يحرمن من التعليم بسبب الزواج المبكر الذي يحرم المرأة، وأعتبر أنا ارتكب في حقها جرما، يعني حق إجرامي في حق الفتاة في الزواج المبكر، بالذات عندما نلاحظ في المناطق الريفية لا تستطيع الفتاة حتى أنها مثلا تفرض شرط تقول أو تتكلم وتطلب أنها تستمر في التعليم حتى بعد الزواج. مثلا قد يكون في بعض المناطق في المدى في المدينة بعض الفتيات تطلب أنها تستمر في التعليم بعد الزواج،
ضمن شروط عقد الزواج يكون.
أيوة، ضمن شروط عقد الزواج. أيوة، تطلب أنها تستمر في التعليم الجامعي. عندنا بالمدينة تطلب أنها تستمر في التعليم الجامعي، تستمر في الدراسة العليا على زوجها قبل في نظام شروط الزواج. وهذا برضو رائع، يعني لا بس عدو نقول لا بس.
جميل، إضافة جميلة. إذن أذهب لفاصل قاضي محمد عبد القوي الشميري، ونعود للمحور الثالث والأخير، والذي هو سيكون ميدانك، يعني كونك خبير قانوني ومطلع، إنه ما الذي يمكن أن تضيفه أو تحذفه أو تعدل عليه في القانون اليمني فيما يتعلق بنقطة تعليم الفتاة؟ إذا كان لك رأي، أنت قلت بأنه القاضي لا يمكن أن يتدخل فيما جاء في التشريع من المواد، وأنا سأسألك إذا كان لك رأي بأن تضيف ما تضيف أو تعدل أو تحذف ما تحذف من هذا القانون. سنذهب للفاصل ونعود. أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، وما زلنا في الحديث عن حق المرأة في التعليم، وأيضا دخلنا بذلك بحق تعليم الفتيات والمرأة الأمية. وما شاء الله عليه القاضي محمد عبد القوي الشميري أبحر في هذا الجانب، وكنا نبحث عن هذه التفاصيل منذ فترة لنتحدث ونوعي أولياء الأمور بأن المرأة من حقها أن تتعلم وأن تحصل على جميع حقوقها في برنامج العيادة القانونية هذه النافذة، التي تتيح لها إمكانية التقاط المعلومات المهمة في حقوقها المكفولة شرعا وقانونا ودستورا. وإن كان هناك يعني ربما صعوبة بمرونة القانون اليمني بأن تحصل المرأة على حقوقها، لكن على الأقل نضع الخطوط العريضة في نهاية كل حلقة بأنه ما الذي يمكن أن يكون عليه القانون لتحصل المرأة على حقوقها كاملة غير منتقصة، وهو المحور الثالث في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، وهو ما يسمى بالمعالجات والمقترحات. مرحبا بك قاضي من جديد.
أهلا وسهلا فيكم.
إذن قاضي، من وجهة نظر قانونية بحتة، هل ما كفيله القانون اليمني للمرأة في حقها في التعليم كاف؟
من وجهة نظر القانون أو من وجهة نظر قانونية، يمكن القول أن ما كفيله القانون اليمني للمرأة في حقها في التعليم يعد خطوة أولية مهمة يعني، ولكن هناك حاجة لتعديلات تشريعية وتفعيل أكبر للنصوص القانونية لضمان هذا الحق بشكل فعال خاصة للنساء الأمية. كذلك هناك بعض المجالات التي يمكن تحسينها تشمل الآتي: 1- تشديد العقوبة، فرض عقوبة أكثر صرامة على من يمنعون الفتيات من التعليم، يجب على الدولة أن تشدد في هذه الناحية. كذلك 2- توفير تعليم بديل، توفير برامج تعليمية بديلة للنساء الأميات مثل برامج محو الأمية والتعليم المستمر. كذلك المحور الثالث وهو دعم مالي ولوجستي، تقديم دعم مالي ولوجستي للعائلات التي تحتاج إلى مساعدة لتعليم بناتها. 4- تفعيل دور المؤسسات من خلال تعزيز دور المؤسسات التعليمية والقضائية في مراقبة تطبيق قوانين التعليم وضمان عدم حرمان أي فتاة من حقها في التعليم. 5- التعديلات التشريعية والتفعيل الأكبر للنصوص القانونية يمكن أن يسهم في تحسين فرص حصول المرأة على التعليم وضمان المساواة في الفرص التعليمية. هذه النقاط لو عملنا بها سنرقى بالتعليم إلى أعلى مستوياته إن شاء الله.
إن شاء الله. إذن إن شاء الله تطبق، وإن شاء الله يكون هناك من يسمعنا من صانعي القرار على أن تكون هناك تعديلات على القوانين المتعلقة بحقوق المرأة ومنها حقها في التعليم، أو على الأقل عمل لوائح تنظيم
وتشديد العقوبة كذلك،
وتشديد العقوبة أو عمل لوائح تنظيمية لحقوق المرأة إن كان القانون قد وجد ولا يمكن التعديل عليه، مع أنه يمكن أن يعدل على القانون القاضي.
نعم أكيد يمكن تعديل أي قانون.
ما هي الآلية التي ممكن أن نتبعها؟
من خلال مجلس النواب، من خلال اقتراح يقدمه وزير التربية إلى مجلس النواب، ومجلس النواب يقوم بالتشريع. نعم.
طيب أنت أكثر من مرة ذكرت لي تفعيل مبدأ العقوبة.
نعم.
أنت كقاضي مثلا لو أعطيك الفرصة وأقول لك ما العقوبة التي ممكن أن تنزلها بحق من منع ابنته في التعليم وهي ترغب بذلك؟
شوف، يجب أن تكون العقوبة تدريجية. أولا عمل التزام إلزامي للولي الأمر، التزام إلزامي بأنه لن يتعرض لتعليم ابنته وسيدفع بها وسيكون عونا لها الالتحاق بالتعليم. بعد ذلك تدرج العقوبة إلى عقوبة أو غرامة مالية تدفعها الأب لصالح المدرسة ولصالح تعليم الفتاة في حال تخلفه أو منعه للفتاة. ثم يدرج بعد ذلك إذا امتنع الأب عن وأصر على عدم تعليم الفتاة يجب أن يتخذ ضده القرار الحاسم وهو الحبس، تحبسه حتى لفترة تكون ما بين غير مجحفة.
المهم أن تكون هناك عقوبة
رادعة
يعني حتى يعتبر منها.
وأعتقد أن ولي الأمر بمجرد أن تلزمه إلزاما سوف يحجم عن منع ابنته وابنه من الالتحاق بالتعليم.
نعم. طيب قاضي، أعطيك المجال بنصائح ممكن أن توجهها للفتيات ولأولياء الأمور ولمن له شأن بهذا الجانب، ما النصائح؟
والله النصائح التي أوجهها وهو إلى الفتاة، أقول أن التعليم حق من حقوقه أيتها الفتاة، فلا ينبغي ولا يجب أن تفرطي في هذا الحق، ويجب أن تكوني ذو همة عالية من أجل التعليم، لأن الإسلام والشريعة الإسلامية هي التي وجهتنا إلى التعليم من خلال ما أتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم من حثه على التعليم. وكذلك نلاحظ أن الفتاة المتعلمة تكون لها الدور الكبير في صنع الأسرة المتميزة التي تتمتع بسعادة دائمة من خلال ما تقوم به من تعاون مع الزوج في عمل أشياء توفر للولد أو البنت برامج تعليمية رائعة وتسهل على الفتيات الالتحاق بالتعليم. كذلك هي النصيحة موجهة للآباء أن يتقوا الله عز وجل في بناتهن، وأن هذا هو حق من حقوقهن، ويجب على الآباء أن يدفعوا ببناتهن ولا يبارسن التمييز بين الفتاة وبين الأولاد، لأن الفتاة والابن هما في درجة واحدة في التعليم، فيجب على الآباء ألا يميزون الأبناء عن البنات، ويجب أن يكون دفعهم للتعليم من قبلهم للأولاد متساوي، وأن تمنح نفس الفرص التي تمنح للأبناء تمنح للبنات، وأن يتساوى العطاء من قبل الأب للبنت مثلما يعطى للولد من فرص للتعليم، وكذلك تمكين الفتاة من الوصول إلى أعلى مراتب التعليم الجامعي، لكي نخلق مجتمع واعي ومجتمع متمكن، ولكي ننهض بمجتمعنا من كل النواحي.
نعم، إذن القاضي محمد عبد القوي الشميري، شكرا جزيلا لك أن كنت ضيفا معنا في برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز، ونأمل أن تكون ضيف في حلقات قادمة إن شاء الله.
الشكر والتقدير لكم أنتم وللأخ المخرج ولكل الإخوة طاقم إذاعة رمز، ونشكركم على هذه الفرصة التي أتحتموها لنا، ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي في أيام قادمة
إن شاء الله. سمعنا الكرام، كنا معكم في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز، حقوق المرأة الأمية في التعليم، وكما لخص القاضي في النهاية ولا نضيف على كلامه شيء، بأنه من حق المرأة أن تتعلم لتتغلب على الواقع المعاش وتساعد أسرتها وتخلق أسرة سعيدة، مشاركة مع الرجل في أن يتلقى ابنهما فيما بعد تعليما لائقا وجيدا إذا ما كانت الأم متعلمة والأب متعلم. ويجب على ولي الأمر ألا يحجم عن تعليم الفتاة تحت أي مبرر كان أو ظرف كان، كما يجب أن تعدل القوانين الخاصة بتعليم الفتاة، وأن يكون القانون اليمني مرنا في التعامل مع هذه الإشكالية التي تتعلق بحرمان الفتاة من التعليم أو محو أمية الفتاة، بأن تكون هناك عقوبة إلزامية طرحها القاضي، بأن يكون هناك في البداية إشعار، ثم بعد ذلك فرض غرامة مالية، ثم السجن أو الحبس لولي الأمر الذي يمنع الفتاة من مواصلة تعليمها أو من ممارسة حقها في التعليم، حتى تكون هناك أسرة سعيدة متعلمة ترقى لأن تخلق جيلا مستقبليا متعلما. نلقاكم على خير مستمعينا الكرام، هذه تحياتي من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، ومن الإخراج عاصم السامعي، إلى اللقاء.